مرحبا بكم في حلقة جديدة محببة إلى قلبي من برنامجكم خبايا الزوايا الذي نعرض فيه لكبارنا الذين زهدوا في الأضواء ونريد أن نقبس من أنوار علمهم وأن نهتدي بهم لأن كثيرا من المحن التي تلحق القلوب والعقول إنما لتغييب كلام الكبار علما وسنا وقدرا ومنهجا وخبرة ودربة في الحياة. وأحد هؤلاء الكبار الذين شرفوني بأن أجلس إليه وأن أكلمه وأن أحاوره أستاذنا الجليل العلامة الدكتور محمد السيد الجليان. مرحبا بك أستاذنا الحبيب.
يا أهلا بك يا أخي، حياكم الله.
ربنا يحفظكم وبارك فيكم. نريد أن نبدأ بالبدء الأول كعادتنا، ولأن في المبادئ أثرا في التوجه العام للإنسان وفي حياته كلها. أستاذنا ولد في قرية
منشية الأمراء.
منشية الأمراء.
نعم. تربيع لمركز المحلة الكبرى على بعد 4 كيلو شمال المحلة.
نعم. كيف كانت النشأة أستاذنا؟ هل كان توجهك إلى العلم أو إلى القرآن كان بتوجيه من الوالد أم أن الأمر له يعني أسبابا أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أولا أقدم كلمة شكر واجبة لهذه القناة وللقائمين عليها ولهذا البرنامج خصيصا وللقائمين عليه،
ربنا يحفظك،
ولهذه الدعوة الكريمة التي يعني تعبر عن خلق رفيع وأدب جم وعلم يحدوه نوع من الترفع في أسلوب المعاملة. فدعوة هذا البرنامج للعلماء لكي يقدموا ما عندهم من علم إلى الجيل المعاصر دعوة كريمة تستحق الشكر للقائمين عليها، سواء كانوا معدين للبرنامج أو مقدمين أو فنيين، فجزاهم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة.
تشرفنا بكم سيدي، جزاكم
الله يبارك فيكم وينفع بكم.
الله يبارك فيكم.
أما عن النشأة فأنا من مواليد منشية الأمراء.
يعني أنت أحد الأمراء يا سيد.
هو لقب قديم الحقيقة، ونحن من عباد الله، نرجو أن نكون من عباد الله الصالحين.
الله قدرك يا سيد،
ونسأل الله أن نكون كذلك.
ربنا يحفظكم يا سيد.
تربينا في هذه القرية، من فضل الله علي أن بيت الأسرة كان يجاوره مسجد، أكبر مسجد في القرية.
نعم.
فكنا نصحو وننام على أذان الظهر، أذان الفجر، أذان المغرب،
ما شاء الله،
وعلى صوت المصلين يجهرون بالصلاة في صلاة الجهر، ونستمع إليهم أيضا في صلاة السر.
نعم.
وهذا الجوار لهذا المسجد كان له دور كبير جدا الحقيقة في أن المسجد كان له نصيب كبير في حياتي في مرحلة التنشئة الأولى.
نعم.
ومن خلال ترددي على المسجد بصحبة الوالد والإخوة الكبار رحمهم الله جميعا، الوالد رحمة الله عليه والوالدة أيضا رحمها الله تعالى رحمة واسعة، كان عندنا كده يعني ما يقال إن الوالد لما يبقى عنده صبيان يهب أحدهم للعلم، يهب أحدهم للعلم. فكان هذا من نصيبي باعتبار أصغر الذكور في الأسرة،
ما شاء الله.
تربيت في مكتب تحفيظ القرآن الكريم في القرية.
نعم.
حفظت القرآن الكريم في سن 10 و11 تقريبا.
نعم.
وثم تقدمنا إلى الأزهر الشريف في معهد سمنود الديني.
نعم.
حيث قضينا به 4 سنوات في المرحلة الابتدائية
وخمس سنوات.
كان الأزهر له 4 سنوات ابتدائي
وخمس سنوات
ثانوي.
نعم.
في مراحل الأزهر الابتدائية الحقيقة تعلمنا قدرا كبيرا من علوم النحو واللغة.
قد لا يحصلها الإنسان الآن في الجامعة.
الآن لا يحصلون نصفها في الجامعات المصرية.
سبحان الله. في الابتدائية.
لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العربية.
نعم.
في الابتدائي.
سبحان الله.
فحفظنا الألفية في الابتدائي، ألفية ابن مالك في النحو، وحفظنا أنواعا كثيرة من المتون في الفقه.
نعم.
بتنا بشجاع في الفقه الشافعي.
ما شاء الله.
وما درسناه بشكل مجمل في المرحلة الابتدائية في السنوات الأربع، درسناه بشكل أكثر تفصيلا في المرحلة الثانوية 5 سنوات.
ما شاء الله.
انتقلنا من معهد سمنود الديني إلى معهد المحلة الكبرى.
نعم.
كان قد تأسس جديدا، وكنا نحن من أوائل الدفعات التي تلقت العلم في معهد المحلة الكبرى.
نعم.
وفي الحقيقة في المرحلة الثانوية يا أخي الكريم، تربينا على يد علماء جمع الله لهم بين العلم والعمل.
ما شاء الله.
بين العلم النظري والسلوك التطبيقي. كنا نتعلم على يد معلم الحديث أو أستاذ الحديث رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء.
اللهم.
الحديث نصا نظريا، وكان هذا الرجل رحمة الله عليه مثالا للخلق الرفيع وللتأدب بآداب الرسالة.
ما شاء الله.
يجمع وهو يشرح لنا بين الجانب النظري لغة وبلاغة ونحوا وآداب متعلقة بنص الحديث الذي نقرأه عليه.
نعم.
كذلك في علم التفسير.
نعم.
كان عالم التفسير رحمة الله عليه، ولا أجد حرجا أن أذكر بعض هؤلاء العلماء بأسمائهم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
اللهم آمين.
كان يدرس لنا الحديث أستاذنا الشيخ المرحوم أحمد أبو الدهب
رحمه الله.
علم التفسير أستاذنا المرحوم الشيخ إبراهيم خميس، وكان بصيرا
ما شاء الله.
كنا نقرأ له التفسير، يجمع في شرحه للآية الواحدة بين 4 أو 5 تفاسير من كبار كتب التفسير
من صدره. سبحان الله.
ويأتي إلى الحصة الآية الواحدة هي استقرئ ما فيها من أمور تتعلق بعلم البلاغة، نحو، لغة، آثار مروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دلالة الآية على ثقافة المجتمع وثقافة الفرد، كذلك في النحو. الشيخ عبد المولى جبر رحمة الله عليه، الشيخ أحمد عمارة. في الحقيقة في المرحلة الثانوية خدنا من العلم الأزهري ما لم نجده في الجامعة.
سبحان الله.
ولذلك ما أخذناه في الجامعة في الحقيقة هو المنهج.
نعم.
منهج توظيف العلم.
نعم.
وليس مزيدا من العلم.
نعم. كنتم قد أسستم خلاص.
تمام.
نعم.
تمام. للأسف الشديد الآن الأزهر اختزلت هذه السنوات 6 سنوات.
نعم.
واختزلت المناهج في شكل مختصرات ومذكرات، لعل خريج الأزهر الآن لم يسمع عن الكتب التي درسناها نحن في الابتدائي.
سبحان الله.
ولم يسمع عن الكتب والشروح التي درسناها في الثانوي.
نعم.
وربما لم يدرسوها في الجامعة الآن. ولذلك يعني الحقيقة أنا يعني في شديد من الحسرة على ما حل بالأزهر من اختصار واختزال مناهجه في شكل مذكرات يمليها الزملاء على الطلاب أو يكتبها الزملاء للطلاب ويقرؤونها، ولم يتصلوا أبدا بكتب التراث التي هي تعتبر المعين الأساسي لثقافة الأزهري.
نعم.
كما نشأنا وتربينا في الأزهر الشريف.
يعني هل ترى أن هذا هو الذي يعني يرينا هذه النماذج التي لا يقيم الواحد فيهم لسانه حتى؟
نعم.
بالعربية.
نعم.
طب يا أستاذنا، كيف كان يعني السؤال الذي يطرق بعض الذين يروننا الآن؟ حضرتك كنت في هذه السن الصغيرة تحصلون هذه الأشياء الكثيرة جدا، لأن يقولون الطفل ده، هذا طفل صغير لا يستطيع أن يقيم.
أنا حفظت القرآن وأنا عندي 11 سنة.
ما شاء الله.
كان معي زملاء حفظوا القرآن وهم عندهم القرآن كاملا.
سبحان الله.
كان في حاجة اسمها امتحان قبول للدخول الأزهر. لا يدخل أولى ابتدائي في الأزهر إلا من كان يحفظ القرآن كاملا.
أولى ابتدائي.
جيلي أنا وبعدي بجيلين أو 3 كان هذا النظام موجود. كنا نتسابق في حفظ القرآن كاملا وتجويده. في أولى ابتدائي أنا ما زلت أذكر الذي امتحنني في امتحان القبول، وكان آخر سؤال بيقوله لي، قول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك. فقلت له يا أستاذنا تبارك الفرقان ولا تبارك الملك؟ قال لي قوم.
يا سلام، عارف أن أنت عارف
القرآن كاملا. كان شرط دخول سنة أولى ابتدائي في الأزهر
مع الإتقان.
مع الإتقان. ولذلك كان التعليم اللغة العربية نحفظ القواعد فقط، إنما نطق اللغة كسليقة كان عندنا.
نعم.
حفظ القرآن الكريم.
أقيمت ألسنتكم في نور القرآن.
تقويم اللسان كان السبب الأساسي في جيلنا والأجيال التالية لنا، وحفظ القرآن الكريم.
سبحان الله.
ولذلك حفظ القواعد بالنسبة لنا كان عبارة عن تركيب القاعدة على النص الذي نحفظه أو على نطق اللسان،
لكن اللسان ذلل
سليقة.
بعد ذلك أستاذنا يعني
بعد ذلك التحقنا بكلية دار العلوم. الحقيقة كنا من المجموعات الأولى التي طبق عليها نظام تطوير الأزهر، فدرسنا في الثانوية الأزهرية ما يسمى بالثانوية العامة الآن، منهج الثانوية العامة كله ومنهج الثانوية الأزهرية كله، درسناهما وامتحنا فيهما كليهما. ولذلك تقدمنا إلى الأزهر وفي نفس الوقت تقدمنا إلى كلية دار العلوم. وأذكر أنني قبلت في كلية التجارة وإدارة الأعمال في الأزهر، وقبلت في كلية دار العلوم.
سبحان الله.
لكن في الثانوية الأزهرية كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيعمل مسابقات لطلاب الجامعة عبارة عن بحوث يشغلون بها أوقاتهم في الأجازة الصيفية، وكان من ضمن البحوث بحث عن الإمام الحسن البصري
رحمه الله.
كنا في خمسة ثانوي، فأنا تقدمت بحث عن الحسن البصري من ضمن البحوث التي قدمت، وكتبت عليه اسمي واسم كلية دار العلوم وأنا في ثانوية الأزهر.
سبحان الله.
فلذلك كان هذا البحث أو هذا الموقف بيمثل عن رغبتي الأكيدة في كلية دار العلوم، لأنها كانت تمثل لنا أيضا أملا ونحن في الثانوية الأزهرية.
نعم. كان سنة كام دي يا سيدنا؟
63 64. ما كنتش جيلكم اتولد لسه.
طيب يا سيدي، أنا عرفت أنك تخرجت سنة 67. الآثار السياسية التي كانت في هذه الأحيان لم تكن تشغل بالك، أم أنك كنت منصرفا إلى تحصيل العلم؟
لا شك أن الجو العام السياسي في مصر في هذه الفترة كان يشغل جميع الشباب.
نعم.
سواء كانوا في الجامعة أو في الثانوي، حتى الشباب الأمي الذي لم يلتحق بمؤسسات التعليم.
نعم.
لأن كان
شأنا عاما
67.
نعم.
تشغل شأنا عربيا عاما وليس مصريا فقط.
نعم.
كان نكسة 67، يعني أنا أذكر وإحنا في يوم 5 يونيو 67 كنا نمتحن مادة العبري في دار العلوم.
سبحان الله على الموفقة.
مادة العبري يوم 5 يونيو 67، وأذكر تماما كيف أطلقت صفارات الإنذار وكيف ألغي الامتحان إلى أجل غير مسمى، وكيف انصرفنا في الشوارع هائمين لا نعرف إلى أين نذهب، المواصلات متوقفة، المصالح معطلة تماما، كان بالليل يطلوا الزجاج بألوان سوداء حتى لا تخرج الإضاءة إلى الشوارع.
نعم.
كان وقت عصيب جدا، كان الكل مشغول به. وفي الحقيقة يعني بعد ما أكملنا امتحان لصنف وظهرت النتيجة، بدأ كل واحد يفكر ماذا يفعل.
نعم.
البلد في حالة يعني شبه هزيمة، كان وقعها سيء على النفوس.
نعم.
إنما هذا لم يمنع الإنسان أن لابد أن تسير الحركة إلى الأمام.
هذا الذي كان مقصدي من السؤال يا سيدي.
نعم.
كيف نحيت الآثار التي شملت الناس كلهم عن أن تعيقك في تحصيلك العلمي؟
نعم، كان لابد أن ننحي هذه الأمور جانبا حتى لا تتوقف عجلة التاريخ ولا عجلة الحياة.
نعم.
لأن الحياة لا تتوقف،
لن تتوقف،
وإنما تسير إلى الأمام.
نعم.
فكان لابد أن ننحي هذا جانبا ونبدأ نشغل أنفسنا بما ينبغي أن نشغل به.
نعم.
فبدأنا دراسة الدراسات العليا في دار العلوم.
نعم.
خدنا السنة التمهيدية والحمد لله كان يعني ربنا موفق فيها.
نعم.
على يد أستاذ له أثر كبير في حياة العلمية، المرحوم الدكتور محمود قاسم
رحمه الله.
في هذه الفترة
أرى أن في كلامك عنه أستاذنا في لقاءاتك اعتزازا به.
نعم، لأنه كان نموذج في الحقيقة يمثل شموخ العالم، شموخ العالم، ليس من باب الكبرياء أو التكبر، وإنما من باب احترام العلم.
نعم.
لذات العلم.
نعم.
تعلمنا منه هذه الصفة، كيف يحترم الإنسان علمه.
نعم.
وفي نفس الوقت احترامه لعلمه يصب عليه احترامه لذاته هو.
نعم.
هذا أمر مهم جدا.
نعم.
للأسف الشديد نفتقده في كثير من المشتغلين بالعلم.
نعم.
في هذا الزمان.
نعم.
لأن العلم يا أخي الكريم قيمة. ويجعل لصاحبه قامة، فإذا افترقت القيمة العلمية عن قامة الإنسان الحامل للعلم حدث انفصام في الشخصية، ويترتب على هذا نوع من انفصام السلوك عن القيمة العلمية التي تربى عليها العالم. سجلت مع أستاذنا المرحوم الدكتور قاسم درجة الماجستير عن الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل.
عندي سؤالان يا أستاذ.
نعم.
لماذا كان قسم الفلسفة، لماذا اتجهت إلى قسم الفلسفة؟ هو قسم لعل كثيرين ينصرفون عنه.
نعم.
يعني أنت كنت أزهريا قحا.
صحيح.
يعني كان من يعني من المفهوم أن تتوجه إلى مثلا قسم اللغة العربية، إلى قسم الشريعة، لكنك نحوت إلى الفلسفة. والأمر الثاني في اختيارك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما وإن كثير من الناس برضه هيبقى عندهم فهم آخر عن ابن تيمية. نعم.
الحقيقة أنا أول ما سجلت في قسم الشريعة.
طب أنا خلاص.
نعم هذا صحيح.
نعم.
ودرست في قسم الشريعة، حضرت 3 محاضرات أو ربما محاضرتين والثالثة ما حضرتهاش. إنما وجدت يعني منهج الدراسة في القسم، طبعا مادة الشريعة مادة عظيمة ونحب أن نحياها علما وعملا، إنما وجدت المنهج الذي يعني
لا يروق لك
أميل إليه في فهم خصوص الشريعة ليس موجودا.
نعم.
فحولت تلقائيا إلى قسم الفلسفة.
نعم.
ودرسنا مع الدكتور قاسم، الحقيقة كنا زميلان، أنا ولي زميل اسمه مقداد يلجن تركي.
نعم.
أستاذ فاضل الحقيقة، توجه هو إلى دراسة التربية.
نعم.
وأنا تخصصت في الفلسفة الإسلامية، وكان من أسباب اختياري لقضية التأويل عند ابن تيمية أننا ونحن في ندرس العقيدة في ثانوي الأزهر كان مقرر علينا متون وشرح للمتون، حاجة اسمها جوهرة التوحيد.
نعم مثلا جوهرة التوحيد.
في دراسة العقيدة على المذهب الأشعري.
نعم.
وكان ونحن ندرس هذه العقيدة أو هذا الكتاب في الهوامش كده يجيبوا لنا آراء المخالفين.
وكان منهم ابن تيمية.
وكان منهم ابن تيمية.
وكل نص أوهم التشبيه.
أيوة. نعم. فالحقيقة لفت نظري أن الرأي الذي خالف فيه ابن تيمية رأي المؤلف استوعبته من قراءة كتب لابن تيمية في رسائله الصغيرة.
نعم.
وأيضا ظل هذا كامنا في الذاكرة إلى أن جاء وقت تسجيل الماجستير.
سبحان الله.
ففضلت أن أنشغل برأي ابن تيمية في هذه القضية. لماذا؟ لأن هذه القضية كانت تتصل بأمر غيبي.
نعم.
بعيد عن متناول العقل البشري.
نعم.
قضية التشبيه والتنزيه.
نعم.
واتهام ابن تيمية بأنه مشبه أو مجسم أو
نعم.
أو لا.
نعم. نعم.
فالحقيقة وافق الدكتور قاسم.
لم تجد معارضة منه أنا.
لا.
نعم.
وافق على.
هذا يدل على رحابة عقله أيضا يعني.
جدا.
نعم.
جدا.
نعم.
وكان يخالفني في الرأي أو أنا أخالفه في الرأي باعتباره أستاذي.
نعم.
ولكن قال لي خذ رأي الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه ما شاء الله.
أستاذنا المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود رجل من علماء التصوف الكبار.
نعم.
ولا نزكيه على الله.
رحمه الله.
قال لي يا ابني هتقدر على ابن تيمية؟ قلت له نستعين بالله. قال لي طيب أنا عندي كان مجموع فتاوى ابن تيمية الكبير ده مطبوع كتير جديد لسه.
طبعا لم يكن أحد.
ولم يكن في متناول أي أحد.
الشيخ الأزهر بقى هو اللي.
نعم. فقال لي أنا عندي نسخة من هذا الكتاب ومكتبتي تحت أمر.
ما شاء الله على الكرم يعني.
فكان هذا بعتبره باب من أبواب التيسير والفتوح. آه. للاستمرار العمل مع هذا الرجل مع ابن تيمية.
سبحان الله.
فالحقيقة
جلست إلى الفتاوى.
جلست إلى الفتاوى.
جردتها طبعا.
طبعا طولا وعرضا وعشت مع الرجل الحقيقة بفكره وليس بلفظه.
الله.
عشت معه بفكره وروحه وليس بلفظه. لأن الوقوف عند ألفاظ ابن تيمية فقط
مشكل.
مشكل.
نعم.
وتوقع في الخطأ في الحكم له أو عليه.
صحيح.
نعم.
صحيح.
وربنا سبحانه وتعالى كان يعني الحمد لله سددني بتوفيقه في إكمال هذا العمل، وكنت أستشير أيضا أهل الاختصاص في هذا الأمر، أجد من يعارضني في الرأي وأجد من يوافقني ويؤيدني.
ما الذي وقرأ في قلب أستاذنا عن ابن تيمية؟
والله هو عاش فترة أخي الكريم، فترة من الصعوبة أن ينتشل نفسه منها بفكره وقلمه.
نعم.
من الصعب أن ينتشر نفسه منها بفكره وعقله وقلمه.
نعم.
انعكست عليه في فتاواه.
نعم.
وانعكست عليه في تفكيره.
نعم.
لدرجة ان كثيرين من الذين يقرؤون او يقولون انهم قرأوا ابن تيمية يستلون بعض الآراء التي قيلت في مناسبات معينة،
أو نصوص مفتورة مثلا.
يعني يختزلون هذه النصوص وهذه الفتاوى ويقطعونها تماما عن
عن
الواقع،
سياقها، عن
عن
سياقها.
الواقع الذي قيلت فيه، ويأخذون منها حكما عاما.
هذا بخلاف سيدي، ألا ترى أن كثيرا من الذين ينسبون أنفسهم ابن تيمية أصلا ليسوا مؤهلين لقراءة
نعم،
ابن تيمية؟
أصابه من أذاهم أكثر مما أصابه من أعدائه.
صحيح، صدقت يا سيدي.
قلت هذا لكثيرين من إخواننا في المملكة العربية السعودية،
نعم،
وقلته لإخواننا اللي هنا الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي أو المذهب السلفي،
نعم،
أصابه منهم أكثر مما أصابه من أعدائه.
نعم،
ده كان من الأشياء التي جعلتني يعني أعيش مع هذا الرجل
نعم،
فترة طويلة من عمر الحقيقة، إلى أن يعني التقى في مناقشة معانا في مناقشة رسالة الماجستير أستاذنا المرحوم محمد رشاد سالم،
الله، الذي كان خصيصا بابن تيمية.
كان متخصص في ابن تيمية، فالحقيقة طلب مني أن أعمل معه في تحقيق درء تعارض العقل والنقل.
نعم،
فيعني عشت معه فترة الحقيقة ليست بالطويلة أوي، إنما أفدت منه كثيرا. ولما جاء وقت رحيله إلى المملكة العربية السعودية، كنا قد أنجزنا الجزء الأول من درء التعارض، وطبع في الهيئة العامة للكتاب، وأنا ونحن نطبع الجزء الأول فوجئنا بآراء ابن تيمية تحتاج إلى جمع تفسيره، هو لم يكن له تفسير. فالحقيقة أخذت رأيه في هذا الأمر، وحاولت أن أستقل، هو سافر السعودية لإكمال درء التعارض، وأنا انفردت بجمع تفسير ابن تيمية في دقائق التفسير،
نعم،
طولها حوالي 6 أجزاء
نعم،
حقيقة
نعم، كبار
كبار. وكان هذا أخذ مني وقتا طويلا، زادني حبا وعشقا لابن تيمية،
سبحان الله،
ليس تعصبا لشخصه،
نعم، إنما علما،
وإنما
صلة العلم،
اقتناعا بآرائه. هذا
نعم،
الرجل مجدد في الفقه،
نعم،
ومجدد في فهم مسائل العقيدة،
نعم،
ومجدد في الاستدلال على مسائل العقيدة،
نعم،
ومن خلال نظرته التجديدية في الاستدلال، في الاستدلال على مسائل العقيدة، اتهم بكثير من الاتهامات،
نعم،
مرة بالتكسيم، مرة بالبدعة، لدرجة أن البعض كفره،
صحيح،
والبعض اتهمه أنه يكفر المسلمين أو يكفر المجتمع
نعم،
ويكفر الحاكم،
نعم،
وهذا الرجل بريء من هذه التهم تماما،
صحيح،
الحقيقة.
صحيح،
لكن الذين قرأوه قرأوه إما بعين واحدة كالصوفية والأشاعرة، يعني أو ألصقوا به ما لم يقل،
مع أنهم لو قرأوا كلامه عن الأئمة المتصوفين والآخرين
وهو
أحبوه،
متصوف،
وهو
متصوف،
نعم
نعم نعم،
نعم،
وإما بعين المريدين الذين يعمون أعينهم عما فيه من عيوب،
صحيح، كل حاجة،
هذا ليس مطلوب،
صحيح،
وذاك ليس بمطلوب،
إفراط وتفريط،
نعم
نعم.
فالحقيقة معايشتي لهذا الرجل أخذت مني وقت، وطريقته في التفكير ومنهجيته في التفكير
صبغت في
للأسف الشديد، الذين والوا ابن تيمية لم يكتشفوا ما فيه من خصوبة فكر. هذا الرجل عنده منهج أود وأتمنى إن الشباب يتعرفوا عليه، وعنده منهج في فهم القرآن الكريم، وكيف أن القرآن الكريم جعل عالم الشهادة، هذا العالم الذي نعيشه الآن وما فيه من آيات كونية وعلوم ينبغي أن نكتشفها، هو الطريق الصحيح للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العالم، علوم الكيمياء وعلوم الطبيعة وعلوم الفيزياء وعلوم الجيولوجيا والنبات والحشرات، مجموعة العلوم الكونية هي علوم قرآنية، جعل ابن تيمية المنهج التجريبي الذي ننسبه زورا وبهتانا إلى الغرب، جعله منهجا قرآنيا، أو استخرجه من آيات القرآن الكريم، بل جعله من خصائص المنهج القرآني في العلم، التجربة، التجربة العلمية.
سبحان الله.
ومن أسف أن احنا بننسب هذا المنهج إلى غير أهله.
طب لماذا حجب كل هذا أستاذنا عن الناس؟
الحقيقة الذين اهتموا به لم يكونوا يعني على دراية بهذا الجانب العلمي،
بسعة أفقه،
أفقه.
نعم،
اهتموا بالجانب العقدي فقط، الجانب العقدي، ف فقط واهتموا في الجانب العقدي بقضية معينة،
صحيح،
قضية التأويل والأسماء والصفات، إنما الجانب العلمي في تراث ابن تيمية والمنهج التجريبي، حتى إن محمد إقبال
رحمه الله
بيقول إن ابن تيمية ده للأسف الشديد روجر بيكون يقرأه كأنما يقرأ كتاب باللغة الأجنبية.
ما شاء الله.
يعني روجر بيكون ده بيعتبره الأب الحقيقي لعلم الرياضيات الحديثة.
نعم.
علماء اللي بينسبوا العلم التجريبي إلى الفلسفة اليونانية والفكر اليوناني، يقول إقبال إن الفلسفة اليونانية وهذه حقيقة أصلها قائم على التأمل النظري،
نعم،
والفكري، وكلها عبارة عن تأملات نظرية عقلية تجريدية،
نعم،
لا علاقة لها بالواقع.
صحيح.
أما العلم التجريبي فموجود في القرآن الكريم.
صحيح.
ومنهج التجربة أو المنهج التجريبي لغته وأسسه إسلامية المنبع. للأسف الشديد نحن لم نتنبه إلى هذا، أو الذين أحاطوا ابن تيمية بهذه الهالة،
صحيح،
قصروه على الجانب العقدي فقط، ونسوا أو تناسوا أو لم يعلموا هذا الجانب المنهج التجريبي الذي اخترعه أو نماه ابن تيمية، لأن كان له أصول الحقيقة سابقة على ابن تيمية،
صحيح،
إنما نماه ولضمه في القرآن الكريم،
نعم،
على أساس أن العين لها تجربة خاصة والأذن لها تجربة خاصة والحواس لها تجربة خاصة، ولذلك القرآن الكريم كثيرا ما يستخدم هذه الآية في الاستدلال على الخصم أو للخصم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم،
صحيح،
هم شافوني. لما بيقول الملائكة بنات الله يقول لهم أشاهدوا خلقهم، أشاهدوا، اللي ما شفتوش ما تشهدش عليه.
صحيح.
هذا المنهج التجريبي الحقيقة للأسف الشديد ابن تيمية له باع طويل جدا جدا فيه، إنما ظلم هذا الرجل من محبيه أكثر مما ظلم من معارضي. نعم.
طب سيدي أستأذنك في أن نكمل إن شاء الله في حلقتنا القادمة هذا الحديث الرائع مع فضيلتكم، وأرجو أن يكون هذا الحديث يطرق القلوب ويفتح الأذهان لكثير من العوالم المحجوبة عنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أستاذنا، ونكمل معكم الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.